بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد عليكم السلام الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في الشك في النافلة وأنه لا يعتنى بهذا الشك ويمثل المصلي في صلاته فإذا احتمل أنه لم يأتي بما يلزم الاتيان به يعني لزوما شرطيا لا يعتني بذلك وإذا كان الشك في الاتيان بأمر زائد مبتل مثلا لا يعتني به يمشي في صلاته. ذكرنا أن هذه الرماية التي وردت في السؤال عن النافلة بمقتضى المعنى اللغوي وبمقتضى المتفاهم العرفي المراد بالنافلة ما يفعله الإنسان من غير إلزامين، فحينئذ إذا كان صفة الوجوب عارضة لنافلة ذاتية كما في صلاة الليل إذا كانت منزولة لا يشمل هذا الحكم مثل هذه النافلة يعني النافلة بالأصالة وإن كانت واجبة بالعرض، لأن الحكم معلق على هذا العنوان عنوان النافلة، وهذا العنوان يزول بالنذر أو بالاستيجار أو بشرط في زمن العقد أو من غير ذلك من الملزمات يخرج عن عنوان النافلة كما ذكرنا مثل ذلك في النهي عن التتبع في وقت الفريضة وقد تقدم الكلام فيه. ولو فرضنا أن هذا كان محلا للشك فلا أقل من إجمال الرواية فهينزين لا يكون دليل النفي أنه ليس عليك شيء لا يمكن التمسك به، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الأخرى. الإعادة كانت لهذه الجملة التي أريد أن أبينها. ذكرنا سابقا أن الروايات الواردة في أن الشك في الأولتين موجب للبطلان وأنه لا يمضي على شكه إنما هو خاص بالفرائض، ففي النافلة نرجع إلى الدليل بل غير هذا يعني إلى الأدلة الأولية بمقتضى الاستصحاب عدم الاتيان به فيبني على الأقل ويتم ثلاثة. هذا الذي ذكرناه صحيح بالنسبة إلى تلك الروايات يعني الروايات الخاصة التي وردت في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي الركعتين الأولتين ولو من الصلوات الرباعية، ولكن بالنظر إلى صحيحة صفوان كما ذكرناها بل أخيرا مقتضى الأصل والبطلان حتى في النافلة. إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب مهمك إلى شيء فأعد الصلاة، فمقتضى هذه الصحيحة أن النافلة باطلة ولا بد من الإحراز. نعم يمكن إتمامها رجاء لأن الحكم استحبابي لا بأس بذلك، ليس مثل الفريضة التي لا يمكن الاقتصار على هذا في الخارج. النافلة ليست غايته أنه لم يصلى هذه الصلاة، ولكن الحكم بالصحة والمزي بعنوان الأمر هذا لا يمكن، يعني لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، فإن صحيحة صفوان قاطعة للاستصحاب في باب الصلاة. إذا لم تدرك أم صليت ولم يذهب مهمك إلى شيء فأعد الصلاة، فبمقتضى هذه الصحيحة إذا شك في صلاة منزورة صلاة نافلة منزورة وشك بين الواحدة والاثنتين مثلا أو بين الاثنتين والثلاث لم يدر أنه أزاد أم نقص، مقتضى هذه الصحيحة الإعادة، فإن تمت دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم الاعتناء بالشك والمزي فهو وإلا فمقصد القاعدة هو البطلان، ومع ذلك لا مانع من البناء على الأقل أو البناء على الأكثر والإتمام رجاء، لعله في الواقع كذلك، إن كان مطابقا للواقع فهو وإلا فليكن باطلا. هذا استدراك لما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من إلغاء السهم في النافلة لأنه ليس عليه شيء هذا مختص بالشك في الركعات، يعني إن صلاة الاحتياط مثلا التي كانت مشروعة في الفرائض لإتمام الصلاة لا يجب هناك الاتيان بسجدة السهم، مثلا كانت واجبة السجدة السهم عند الشك بين الأربع والخمس لا يجب هنا إذا شك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث مثلا، ليس عليه شيء أن يتم صلاته ويسجد السجدة، أو إعادة الصلاة كما في الركعتين الأولتين كان يجب الإعادة، هنا ليس عليه شيء. ناظر هذه الرواية إلى أحكام الشك الثابتة في الشك في الركعات، الشك في الركعات ملغى لا يعتنى به في النافلة، وأما إذا كان الشك في جزء من أجزاء هذا الواجب ولم يكن الشك شكا في الركعة لا يدري أنه سجد سجدة واحدة أم سجد سجدتين، حكمه حكم الفريضة إن كان بعد مزي المحل وكان شكه بعد التجاوز لا يعتني بهذا الشك، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، وأما إذا جاوزه فلا يعتني بشكه. وإذا فرضنا أن الشك قبل تجاوز المحل يعتني بهذا الشك بمقتضى الاستصحاب والأدلة الخاصة التي تقدمت بل سابقا، أنه إذا شك في جزء من الأجزاء وكان المحل باقيا يأتي به ما لم يتجاوز، هذا لا يكون مشمولا لهذه الرواية. ذكرنا سابقا في أن الشاك إذا كان كثير الشاك لا يعتني بشكه من دون فرق بين أن يكون الشك شكا في الركعات أو كان شكا في الأفعال. بله، دليل نفي السهم إذا كسر عليه السهم أو إذا كسر عليه الشك، المراد بالسهم إذن هو الشك، لا يعتنى به. وذكرنا أيضا أن شك الإمام إذا كان المأموم حافظا وبالعكس أيضا لا يعتنى به، بلا فرق بين أن يكون الشك في الركعات وأن يكون الشك في الأفعال. وفي هذا المورد المصنف قدس الله نفسه أيضا في كسر الشك ذكر ذلك أنه لا يفرق وإن كان في الإمام والمأموم لم يلتزم به. هنا ذكر أن الشك خاص بالركعات دون الأفعال، والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، والوجه في ذلك أن القرينة الخارجية يعني مناسبة الحكم الموضوع، مناسبة الحكم الموضوع قد دلتنا في باب كسرة السهم على عدم الاعتناء بالسهم حتى فيما إذا كان في الفعل إذا شك في الفعل، لأن هذا من الشيطان أمر غير عادي، دليل الشكوك أحكام الشكوك إنما هو في الشك العادي، مضافا إلى أن الصحيحة قد دلت على ذلك صريحا عند الشك في الركوع، كان يركع إذا كسر عليه الشك لا يعتني بهذا بركوعه، فالنص الخاص أيضا بارد، ولو فرضنا أن النص الخاص لم يكن أيضا مناسبة الحكم الموضوع تقتضي أن الشك غير خاص بمورد دون مورد، بل باعتبار أن هذا الشك غير عادي وأنه من الشيطان كما في الروايات فلا يعتنى به، بلا فرق بين الركعات والأفعال، والنص أيضا قد دل على ذلك حتى في الأفعال يعني في الركوع. وكذلك قلنا في باب الإمام والمأموم باعتبار أن هذا طريق و کاشفون نوعا ان اتیان الاخر احدهما حافظون و الاخر غیر حافظ فالحافظ غیر الحافظ یرجو الى الحافظ که ان هذه الصلاة صلاة واحده یستر من اثنین فاذا کان احدهما حافظا یرجو الاخر الیه غیر الحافظ کذلک فی الطواف على ما دل عليه الناس من ان الطواف مثل الصلاة اذا كان احدهما شخصان يطوفان معا اذا كان احدهما حافظا الاخر غير الحافظ يرجع الى الحافظ لان الطواف مثل الصلاة يعني باعتبار الكاشفيه النوعيه كما هو الحال في اكثر الامارات في الشبهات الموضوعيه والشبهات الحكميه فمناسبة الحكم والموضوع هناك في بحث الإمام والمأموم شك الإمام والمأموم تقتضي عدم الاعتناء بهذا الشك فلا مانع من الأخذ بالإطلاق لا سهو على الإمام ليس على الإمام سهو ولا أنا من خلف الإمام سهو فنأخذ بالإطلاقات وأما في المقام ليست هذه المناسبة موجودة لا مناسبة الموجودة في كثرة السهو باعتبار أنه سهو غير عادي مضافا إلى الناس ولا بل الحافظية في أحد الشخصين يعني وجود الطريق ووجود الأمارة على تحقق الشيء المشكوك لا يكون هذا إذن نبقى نحن وهذه الرواية يعني هذه الجملة سأل الإمام عليه السلام عن السهو في النافلة فأجاب عليه السلام أنه ليس عليه أو ليس عليك شيء لا ندري أن سؤال محمد المسلم عن أي شيء سأله احتمال أنه سأل عن الأحكام الثابتة للشك بالنسبة إلى الفرائض من البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الاحتياط أو السلام والإتيان بسجدة السهو أو الإعادة هذا محتمل يعني لا مانع من حمل هذا السؤال عليه باعتبار أن الكثير في الروايات الواردة في المقام أطلق عليه السهو في هذه الموارد ما دل على أن الركعتين الأولتين فريضة من فرائض الله فليس فيهما سهو وإنما السهو في الركعتين الأخيرتين كن معلوم أن المراد بها الشك في الركعة بإلا الشك في الأفعال لا فرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين في الركعتين الأولتين أيضا إذا كان الشك قبل تجاوز المحل يعتني بشكه وإذا كان بعد ذلك لا يعتني فالنظر نظر إلى الأدب الركعتان الأولتان من فرائض الله فليس فيهما سهو وإنما السهو في الركعتين الأخيرتين إذن لا يمكن إحراز الإطلاق وأن سؤال محمد بن مسلم سألته عن السهو في النافلة يعني مطلق الشك حتى الشك في الأجزاء كان في المحل هذا بل لم يثبت ولم تكن قرينة على ذلك إذن لا يمكن التمسك بهذه الرواية في مقابل ما دل على لزوم الاعتناء بالشك إذا كان الشك في المحل والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من لزوم الاعتناء بالشك حينئذ هذا هو الصحيح بل والإطلاق غير مفرز يعني لم يبين لم يظهر أن السؤال ناظر إلى جميع أفراد الشك غير الشك في الركعات بل كثرة تكرر هذه الكلمة كلمة السهو في الروايات لعله قرينة على أن سؤال محمد بن مسلم ناظر إلى السؤال عن الشك في الركعات لا عن مطلق الشك سواء كان في الركعة أو في الأجزاء ثم ذكر قدس الله نفسه أن النافلة حكمها حكم الفريضة بالنسبة إلى نقصان الركوع أو غير الركوع من الأركان كالسجدتين مثلا أو تكبيرة الإحرام ما كان ركنا في الصلاة اذا فرضنا ان المكلف تركه يعني المصلي في صلاه النافله تبطل النافله بذلك عمدن او سهوا. و ذلك معلوم ان الاجزاء يحتاج الى دليل، اجزاء الناقص عن الكامل يحتاج الى دليل، و مقتضى اطلاقات الادله لا تعاد الصلاه الا من خمس، مثلا الركوع والسجود والوقف والقبلة والتهور، ما دل من الدليل على عدم الإعادة في كل مورد نأخذ به بإلا الموضوع والمثلث مطلق الصلاة إذا لم يكن مشتملا على الركوع وكان الركوع ناقصا ولو ركوع واحد. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة أي ركوع. هذه الروايات التي وردت في بطلان الصلاة بل بنقصان ركنين من ركوع أو سجدتين أو تكبيرة الإحرام لا يختص هذه الروايات بالفريزة، والنافلة مثل الفريزة بذلك، فنقصان الركن موجب لبطلان الصلاة، إنما الكلام في الزيادة. إذا فرضنا أن المصلي زاد ركنا زيادة سهوية، هل تكون زيادة الركن موجبة للبطلان كما كانت موجبة للبطلان في الفريزة أو أن هذا من مختصات الفريزة؟ لا يجري في ذلك. الروايات الواردة في بطلان الصلاة بزيادة الركنين أو بزيادة الركعتين، هذه الروايات أكثرها أو غير الأكثر، أكثرها وردت في خصوص صلاة الظهر أو صلاة العصر، لعله صلاة أربع ركعات زاد ركعة ركعة خامسة أو زاد ركعتين. ومنها ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة من غير اختصاص بصلاة دون صلاة، وقد تقدم الكلام في هذه الروايات، منها قوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير أو مرسقته الظاهر أنها صحيحة معتبرة على كل حال، بل من زاد في صلاته فعليه الإعادة. هذه الرواية مطلقة لا يفرق بين النافلة والفريضة والزيادة العمدية والسهمية. لو كنا نحن بهذه الرواية أو ما يشبهها نلتزم بل بالبطلان في الفريزة وغير الفريزة، العنوان هو الصلاة، ولكن يستفاد من بعض الروايات أن هذا الحكم خاص بالفريزة دون النافلة. منها الروايات الواردة في النهي عن قراءة العزائم في الصلاة، قال عليه السلام لأن السجود زيادة في الفريزة. هذا كان مطلق عنوان بل زيادة أهم من الركن وغير الركن. ومنها ما ورد في صلاة المسافر أنه إذا صاد في صلاته أعاد بأنه زاد في فرض الله. ومنها قوله عليه السلام وهذا هو المهم، من استيقر أنه زاد في صلاة المكتوبة استقبل صلاته استقبالا. هذه الرواية المعتبرة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه ورواها الشيخ. من زاد في صلاته المكتوبة استقبل ركعة أي ركوعا استقبل صلاته استقبالا. التقييد في هذه الصلاة بالمكتوبة لابد أن يكون للاختصاص الحكم بالمكتوبة، وإلا كان القيد لغوا. وقد ذكرنا في باب مفهوم الوصف أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم فيمكن أن يكون غير الموصوف أيضا محكوما بهذا الحكم. فإذا قال أكرم الرجل العادل أكرم الرجل التقي، لا يكشف هذا عن انحصار الحكم بالرجل العادل والتقي، يمكن أن يكون الرجل غير العادل وغير التقي أيضا واجب الإكرام لخصوصية فيه، من کرمه و شجاعته او علمه سخائه قبل اذا ورد دلیل آخر لا یکون معارضا لهذا الدلیل لیس فیه مفهوم ولیکن یکشف ان ان الحکم لم یثبت للطبیعی بما هو طبیعی یعنی طبیعی الرجل اکرم الرجل العادل او اکرم الرجل التقی یثبت ان الحکم غیر ثابت لمطلق الرجل عادلا کان ام لم یکن تقیا کان ام لم یکن و الا کان هذا القید لغو است تا هذا المقدار لو کان فی کلام الامام علیه السلام یعنی التقیید لو کان فی کلام الامام علیه السلام لدل على عدم ثبوت الحکم للطبیعی لا محاله فاذا قال سلام الله علیه الماء الكر لا ينجسه شيء يستكشف هذا ان عدم التنجس غير ثابت للطبيعي الماء وان كان يمكن ان يكون ماء اخر ايضا لا ينجسه شيء كما الجاري مثلا وان لم يكن كله فلا مفهوم له يعني لا يدل على الانحصار ولكن يدل على ان الحكم غير ثابت للطبيعي فإذا كان الأمر كذلك نستكشف من هذه الرواية من هذه السيئة من استيقر أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا نستكشف من هذا أن الحكم غير عام للفريزة وغير الفريزة فغير الفريزة لا دليل على بطلان الصلاة به اللازم و الاتیان به نفس الاجزاء و شرائط البطلان یحتاج الى دلیل اذا لم یکن دلیل على البطلان فی النافله مقتضى الاصل و عدم البطلان البطلان یحتاج الى دلیل یعنی تقید السلام به عدم زیاده هذا التقید لابد فیه من دلیل فبی مقتضى هذه الصحیحه لا یکون دلیل على البطلان فالاصل هو يقتضي عدم البطلان عدم بطلان صلاة النافلة بزيادة الركن اذا كانت الزيادة سهوية كما هو مقتضى قوله عليه السلام من استيقن ومعلوم انه بعد العمل بعد ما عمل استيقن انه زاد في صلاته فالتقييد بالمكتوبة يكشف ان عدم هموم الحكم للنافلة فتبقى النافلة بلا دليل فإطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته المكتوبة أعاد صلاته يتقيد بهذه الرماية وإذا لم يكن دليل على البطلان الأصل عدم البطلان ويؤيد ما ذكرنا بحسنة الحلبي الوارد في من نسي التشهد والسلام فقام بل إلى الركعة الثالثة في النافلة ونتكلم فيه إن شاء الله
سلام عليكم
الحمد لله رب الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين بسم الله قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما إذا زاد ركنا في صلاة نافلتين وأن النافلة تكون كالفريضة وزيادة الركن تكون مبتلة فلا بد من الإعادة أو أنها لا تكون مبتلة ذكرنا أن المقتضى الإطلاق في لما يتوی بصیر المعتبره ان الزیادته مطلقه مبتله للصلاه من زاد فی صلاته فعلیه العاده بلا فرق بین النافله والفریضه الا فی ما دل على عدم بطلان الصلاه بزیاده شیء كغير الاركان فقد دلت الادله على عدم البطلان بمثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس ومثل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من سجدة ولكن تعاد من ركعة فمقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة في أن زيادة الركن مبتلة ولكن قلنا إنه نخرج عن هذا الإطلاق بقوله عليه السلام من استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة استقبل صلاته استقبالا لا لأجل أن هذه القضية قضية شرطية ولها مفهوم لا من هذه الجهة فإن القضية ليست لها مفهوم فإن مفهومه من لم يستيقن إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة استقبل صلاته استقبالا مفهومه ان من لم يستيقن انه زاد في صلاته المكتوبه فلا يستقبل لا يجب عليه استقبال الصلاه ان كان الشك في محله ياتي به وان كان بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته فلا يعتني فمفهوم هذه الشرطيه عدم اليقين لا أن مفهومه اليقين في غير صلاة المكتوبة فالقضية بين كانت شرطية إلا أن مفهومها لا يفيد محل الكلام أجنبينا محل الكلام محل كلامنا ما إذا استيقن أنه زاد ركعة في غير المكتوبة والرواية ليس لها مفهوم من هذه الجهة ولكن مع ذلك قلنا إن الحكم يختص بالفريضة باعتبار أن التقييد في كلام الإمام لا بد أن يكون للإحتراز وإلا أصبح التقييد لغوا فنستفيد من هذه الرواية أن الحكم غير ثابت للنافلة للصلاة على الإطلاق بل للفريضة خصوصية في ذلك فإذا يقيد هذه الرواية قوله عليه السلام من زاد في صلاته أعاد صلاته يقيده بالفريضة فإن الزيادة إنما تكون مبتلة فيها فقط دون مطلق الصلاة الجامع بين الفريضة وغير الفريضة قلنا نعم لا دلالة على الانحصار ولكن دالة على التقييد وبهذا فرقنا في بحث الأصول بين القضية الشرطية والقضية الوصفية قلنا إن القضية الشرطية ظاهرة في الانحصار وهذا غير ظاهر في الانحصار ولكن يدل على التقييد وأن الحكم غير ثابت للمطلق فعلى ذلك ما ذكره قدس الله نفسه من أن الزيادة السهوية لا تكون موجبة للبطلان هذا هو الصحيح ظاهر بل الأزهر بل هذا وأن الزيادة غير مبتلة وفرع قدس الله نفسه على هذا أنه لو نسي سجدة مثلا فلم يذكر إلا بعد الركوع بعد ما دخل في ركوع الركعة الثانية ذكر أنه ترك سجدة من الصلاة الأولى أو سجدتين يرجع فيتدارك ولا تكون هذه الزيادة مبتلة بل الأمر كذلك حتى فيما إذا لم يكن المنسي من الأركان كالسجدة الواحدة أو التشهد أو القراءة مثلا فرضنا أنه نسي القراءة فدخل في الركوع لا يكون هذا الركوع بل من الزيادة المبتلة فلا مانع من الرجوع والتدارك يقرأ ثم بعد ذلك يركع وهكذا بالنسبة إلى بقية الأجزاء وقد يستدل على ما ذكرناه من عدم بطلان صلاة النافله بزیادت رکن سهوان بما رواه السیقل سأل الامام علیه السلام امن نسی التشهد فی صلاة الوتر حتی قام فدخل فی الرکوع فذکر انه لم يتشهد قال سلام الله علیه انه یرجع فیتشهد ثم یقوم فیتم صلاته. بعد ذلك قال السیقل الست قلت فی الفریضه انه اذا نسی التشهد و دخل لم یذکر الا بعد الرکوع یمزی فی صلاته ثم یسجد سجدتین بعد الصلاة یتشهد فیهما. قال علیه السلام نعم ان النافلة ليست كالفریضه ما ذکر من المزی فی الصلاة و الاتیان به سجدتین بعد السلام و التشهد خاص بالفریضه و النافلت لیست کالفریضه. استدل به هذه الروایه على ان الزیاده السهویه اذا كانت في النافله لا تكون موجبه لبطلان السلام بل يرجع فيتلافها و بعد ذلك بل يتم صلاته فلا شيء عليه. وقد يناقش في هذه الرماية بوجهين، يعني أحد وجهين على سبيل بل الخلوف. فيقال إن قوله عليه السلام يرجع فيتشهد، إن أخذنا بظاهر هذا الكلام يعني يتشهد ولا يسلم، بعد ذلك يقوم فيتم صلاته. كلمة يتم معناها انه یأتی بصلاة الشفع والوتر متصلا بلا تسلیم بینهما، یصلی ثلاث رکعات ولیکن نسی التشهد فی الرکعت الثانیه فقام الى الثالثه فذکر بعد الرکوع. بناء على هذا على ما هو ظاهر الروایه انه صلى الرکعت الثالثه متصلتان و بعد ذلك ايضا يصليها متصلتان يرجع فيتشهد ويقوم ويتم صلاته. ان اخذنا بهذا الظهور فهو خلاف ما عليه المشهور ولعله المتفق عليه من لزوم الاتيان بصلاة الشفع والوتر كل واحد منهما منفصلة عن الاخر، فلا بد من ترع هذه الرواية لا ينطبق على مذهبنا فلا يمكن الاستدلال بها. وإن كان المراد من قوله عليه السلام يرجع فيتشهد يعني يرجع ويتشهد ويسلم، يعني أتى بتلك الركعة منفصلة بعنوان صلاة الوتر لا بعنوان صلاة الشفع فقد نسي التشهد، فمثل هذه الزيادة لا تكون مبتلة حتى مع قطع النظر عن هذه الرواية، لأنه يعتبر في الزيادة أن يؤتى بها بعنوان هذه الصلاة التي بيده، وأما بالنسبة إلى صلاة أخرى فهذا لا يبتل حتى في الفريضة. فلو فرزنا أنه نسي ولم يتشهد ولم يسلم في صلاة الظهر ثم دخل في صلاة العصر فذكر في الركوع أنه لم يتشهد ولم يسلم، أيضا نلتزم بالرجوع لأن هذه ليست بزيادة، يعتبر في الزيادة أن يعطى بالزائد بعنوان أنه من الصلاة وبقصد الجزئية، وأما إذا لم يعطى به بقصد الجزئية يعني بالزائد بل بعنوان آخر لا يكون هذا من الزيادة المبتلة حتى في الفريضة. فعلى كلا التقديرين تكون هذه الرماية خارجة، يعني لا يمكن الاستدلال بها في المقام. والظاهر جواز الاستدلال بالرماية على كلا التقديرين لو فرضنا أنه أتى بالركعة الثالثة بما أنها من هذه الصلاة يعني متصلا، فذكر في الركوع أنه لم يأتي بالتشهد، حكمه عليه السلام بالرجوع و تشهد و الاتیان به تشهد ثم القیام و اتمام الصلاة و این لم نلتزم به نحمل هذا على التقیه نستدل بقوله علیه السلام لیست النافلة کالفریضه، یعنی التطبیق و این کان من جهت التقیه الا ان الکبرا لا موجب لحملها على التقیه و کم له من نظیر فی الرمایات قد یکون التطبیق من باب التقیه ولیکن اصل الحکم یعنی اصل الکبرا لا موجب للحمل على شيء یؤخذ بهذا الكلام النافلة ليست كالفريضة، یعنی الزيادة المبتلة انما تكون في الفريضة دون النافلة وان كان تطبيقه على المقام وهو ان الصلاة اتي بها متصلة و الصلاة المشروعة عندنا صلاة منفصلة من هذه الجهة افرز تحمل على التقية ان لم نلتزم بجواز ذلك يعني جواز الاتيان بصلاة الشفع والوتر متصلا نحمل على التقية فيكون التقية في التطبيق و اما قوله عليه السلام ليست النافلة كالفريضة لا موجب لحمل هذا على التقية و اما على الوجه الثانی لو فرضنا انه اتا بصلاة الوتر مستقلتن ولیکن نسی التشهد تمعا نسی السلام ایزن فشرع فی صلاة الوتر فذکر نقصان التشهد فی الرکعت الثانیت من اشکر ایزن یمکن الاستدلال به هذه الرمایه به ان النافل لیست کالفریضه فإن مدلول هذه الرواية هو البطلان في الفريضة ويكشف عن أن مطلق الزيادة مبتلة في الفريضة سواء كان بقصد الجزئية أم لم يكن بقصد الجزئية كما قبلنا ذلك عند البحث في الزيادة السهوية وقلنا المستفاد من قوله عليه السلام فإن السجود زيادة في الفريضة ما أن الإتيان بالسجود ليس بعنوان الجزئية بل بعنوان سجدة التلاوة يستكشف من ذلك أن هذين الجزئين أي الركوع والسجود لا يعتبر فيهما عنوان قصد الجزئية بل مطلق الوجود موجب لبطلان الصلاة حتى لو فرضنا أنه أراد أن يسجد في الصلاة سجدة الشكر مثلا لا يجوز ذلك فلا يعتبر قصد الجزئية في الركوع وفي السجود وإنما يعتبر في غيرهما هذه الرواية أيضا تدلنا على ذلك رواية السيقان قوله عليه السلام ليست النافلة كالفريضة إذا فرضنا أن مورده أن المصلي شرع في صلاة الوتر مستقلا ومنفصلا لا متصلا بما قبله هذا الحكم يجري أنه لو كانت فريضة يحكم بالبطلان من جهة الزيادة ولكن النافلة ليست كالفريضة فعلى كل حال الرماية من جهة الدلالة تامة والأولى أن يناقش فيها بضعف السند فإن السيقل لم يوثق والرماية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها المناقشة تصح من جهة سند الرماية لا من جهة دلالة الرماية وقد يستدل على ذلك إذن أي على ما ذكرناه من أن الزيادة غير مبتلى برواية الحلبي هذه الرماية التي ذكرناها رواية السيقل مذكورة في الباب الثامن من التشهد يستدل برواية الحلبي وهذه الرواية معتبرة من جهة السند ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي قال سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال عليه السلام يدع الركعه، هذه الركعه التي ركع فيها يدع هذه الركعه ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده. هذه الرواية واضحة في أن سؤال الحلبي أمن نسي التشهد والسلام ودخل في صلاة أخرى، مثل من يصلي نافلة الظهر مثلا أو نافلة الليل أو النوافل غير المرتبة، يصلي النوافل ركعتين فركعتين وهكذا، فصلى ركعتين ولكن نسي بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية قام فصلى صلاة أخرى نافلة فذكر في ركوع تلك الصلاة الصلاة الثانية، فقال عليه السلام يدع هذه الركعة كأنها لم تكن، فيرجع ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة هذه الصلاة الثانية يستأنفها بعده، فيدل على جواز ذلك، ولكن يناقش فيه في دلالتها بما تقدم من أن هذه الزيادة غير مبتلة حتى في الفريضة، إذ يعتبر في الزيادة بل أن يؤتى بالزائد بعنوان الجزية، وهنا لم يؤت بعنوان الجزية بل أتي بالزائد بعنوان صلاة أخرى، فلذلك لا يكون مبتلا، فتكون الرواية أجنبيا عن محل الكلام. ولكن على ما بلينا من أنه لا يعتبر قصد الجزئية في صدق عنوان الزيادة، يعني لا يفرق بين أن يأتي بالركوع بعنوان هذه الصلاة أو بعنوان صلاة أخرى، حكم الإمام عليه السلام في النافلة بأنه لا بأس به، ولعل هذا كان مرتكزا في ذهن عبيد الله الحلبي، وهو من أعاظم الرواة ومن علمائهم، الحلبي المعروف عبيد الله الحلبي، كان مرتكزا في ذهنه أنه لو كان فريضة كان موجبا للبطلان لأجل زيادة الركن، فسأل عن النافلة فقال بل قال سألت عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، قال عليه السلام يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعده، يعني هذه الزيادة التي وقعت في الأثناء لا تضر بصحة النافلة، يتم صلاة النافلة وبعد ذلك يأتي بتلك الصلاة التي شرع فيها، وأما في الفريضة فلا نلتزم بذلك، لأن الركوع والسجود زيادة مطلقة أتي بهما بعنوان الجزية أو لا بعنوان الجزية، فالظاهر أن الاستدلال بهذه الصيحة لا بأس به، وقد يستدل على ذلك أي على عدم الزيادة، على أن الزيادة لا تكون مبتلة، الزيادة السهوية، يستدل على ذلك بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، قال سألته عليه السلام عن السهو في النافلة فقال عليه السلام ليس عليك شيء أو ليس عليه شيء، فيقال إن هذه الصيحة قد دلت على أن السهو لا يوجب إلزاما على المكلف، إلزاما بشيء، إعادة الصلاة غير إعادة الصلاة إذا سهى السهو لا يوجب بل شيئا، لا يلزم الساهي بشيء من قبل سهوه، وهذه الرواية مطلقة من جهة الشك والسهو، فيؤخذ بإطلاقه، ومقتضى الإطلاق أن الزيادة السهوية التي كانت موجبة للبطلان في الفريضة وكان موجبا للإعادة هذا في النافلة معفوب ليس من النافلة كذلك، وأما بالنسبة إلى النقيصة يجب الإتيان إذا نسي ركنا من ركوع أو من سجود يمكن التدارك يتدارك ولا تكون هذه الصحيحة نافية لوجوب التدارك باعتبار أنه ليس عليه شيء أو ليس عليك شيء. فإن المنفي هو الشيء الذي ينقبل الشيء الذي يجب من قبل السهو، يعني يوجبه السهو من ناحية السهو ليس عليك شيء. لزوم التدارك والإتيان بالمنسي ليس من ناحية السهو، من ناحية الأمر الأول، حيث إنه لم يأتي بالمأمور به. السهو لا يوجب شيئا. سألته عن السهو في النافلة فقال عليه السلام ليس عليه شيء أو ليس عليك شيء. على كلا التقديرين ينفي هذه الرواية ما يترتب على السهو وما يكون من أحكام السهو، وأما ما لا يكون من أحكامه بل يقتضيه الأمر الأول بتبعه هذه السيئة أجنبية. إذن النقصان السهوي غير مشمول لهذه السيئة، فلو فرضنا أنه ذكر وهو ساجد أنه لم يركع، طبع الحال لم يأتي بالمأمور به فيرجع ويتدارك، لا يمكن أن يقال ليس عليه شيء، لأن الرجوع ليس من آثار السهو ومما يترتب على السهو، بل هو مقتضى الأمر الأول. ولكن الزيادة لا مانع من الاستدلال بهذه السيئة لنفي البطلان، فإن الإعادة من آثار السهو وإلا كان يتم هذه الصلاة. هذا الاستدلال لا بأس به إلا من جهة ما ذكرنا من أن تكرر هذه الكلمة في الروايات لا سهو في المغرب، لا سهو في الركعتين الأولتين، لا سهو بألي لا غير ذلك، لا سهو فيما فرضه الله، وإنما السهو في الركعتين الأخيرتين. هذه الروايات الكثيرة التي ثبت الحكم للسهو أو نفي السهو، كل ذلك في الشك، بإلا لا يحتمل أنه لا سهو في صلاة المغرب، يعني النسيان، لا حكم للنسيان في صلاة المغرب صحة أو فسادا. بل إذا نسي شيئا إن كان في محله يتدارك، من لم يكن في محله يمزي، إن كان محتاجا إلى سجدة السهو يسجد، إن كان محكوما بالبطلان إلى غير ذلك. لا فرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى السهو المقابل للشك، وهكذا بالنسبة إلى صلاة الفجر، بالنسبة إلى صلاة الجمعة، بالنسبة إلى صلاة المغرب، كل ذلك. هذه الروايات الكثيرة التي تكرر فيها لفظ الشك سهو والمراد به الشك يقينا، هذا يمنعنا عن التمسك بالإطلاق، فيقال إن السهو في هذه الرواية رواية محمد بن مسلم. سألته عن السهو في النافلة قال عليه السلام ليس عليه شيء، من هذه الجهة يشكل، ولولا هذه الجهة لا بأس بهذا الاستدلال، استدلال جيد. ليس عليه شيء يعني إذا سهى فزاد ليس عليه شيء، وما إذا نقص وتابع للأمر الأول.
السلام عليكم.
یه دهمی مفتاب بزنه یک ولد اونه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم یا کن حمد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر قدس الله نفسه أن في صلاة النافلة إذا نسي سجدة أو نسي التشهد لا يجب القضاء بعد الصلاة، وكذلك إذا سهى في النافلة لا تجب عليه سجدة السهو. الظاهر أن مراده من عدم الوجوب في قضاء السجدة وفي قضاء التشهد والوجوب الشرطي، وإلا فالوجوب النفسي غير محتمل، لأن النافلة لا يجب إتمامها، فله رفع اليد عن النافلة غاية ما يمكن أن تكون السجدة المتأخرة جزءا من الصلاة، وكذلك التشهد المتأخر بدعوى تغيير محل السجود وتغيير محل التشهد، يعني إنه إذا نسي السجدة في الصلاة تبقى السجدة على جزئيتها، ولكن التغيير يكون في محلها فيؤتى بالسجود بعد الصلاة، وهكذا إذا نسي التشهد في الصلاة يتغير محله فيقضى بعد الصلاة. غاية ما يستفاد من دليل قضاء وذلك. ولا إشكال في أن هذا لا يجب في النافلة، لا يأتي بهذا الجزء المتأخر فيحكم ببطلان صلاته. فالمراد من قوله قدس الله نفسه لا يجب قضاء السجدة ولا يجب قضاء التشهد، يعني لا يجب شرطا، فلو فرضنا أنه لم يأتي بالسجدة المنسية أو لم يأتي بالتشهد المنسي حكم بصحة صلاته. ولا يراد به الوجوب النفسي، فإن الوجوب النفسي غير محتمل في النافلة. بناء على ذلك، أما بالنسبة إلى التشهد فقد تقدم الكلام في نسيان التشهد، وقلنا دليل القضاء غير موجود في التشهد حتى في الصلاة الفريضة، فإنما دل على الإتيان بالتشهد بعد الصلاة يطلب يرجع إلى مكانه فيتشهد، فإن لم يمكن طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه. استظهرنا من هذه الرواية كما تقدم أن المنسي هو التشهد الأخير، ولذا أمر سلام الله عليه بالرجوع إلى مكانه ويتشهد فيه يتم صلاته، وإلا فيتم من مكان آخر، فهذا أجنبي عن القضاء. وأما ما دل على حكم ما إذا نسي التشهد الأول فلم يذكر فيه قضاء أصلا، وإنما الواجب هو الإتيان بسجدة السهو، ويكتفى بتشهد سجدة السهو عن التشهد المنسي على ما في الرواية، يكتفي بهذا التشهد. فالتشهد لا يجب قضاءه في الفريضة فضلا عن النافلة. وأما بالنسبة إلى السجود فقد دلت عدة روايات على وجوب السجود بعد الصلاة، يعني القضاء يقضيها بعد الصلاة، ولكن هذه الروايات خاصة بالفريضة ولا يعم النافلة، وذلك لأن هذه الروايات بأجمعها وردت فيما إذا نسي السجود وتذكر في الركوع أو قبل الركوع، فقال عليه السلام إن ذكرها قبل الركوع رجع وتدارك، وإن ذكرها بعد الركوع يعني بعد الدخول في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة. البته نقل بالمعنى، قد يكون اختلاف في بعض الألفاظ. هذه الروايات دلت على لزوم التدارك ولزوم الرجوع فيما إذا كان التذكر قبل الركوع، وأما إذا مضى محل التدارك من جهة الدخول في الركوع وأن الرجوع يوجب زيادة في الفريضة وهو الركوع، فأمر سلام الله عليه بالمضي والقضاء خارج الصلاة. وهذه الروايات واردة للفريضة في النافلة لا شك على ما بذكرنا، بعد ما ذکرنا من ان زیادت الرک اذا کانت سهویتا لا تزور فلا شک فی انه لو تذکر قبل الرکوع ایضا یرجع فیتدارک و لا تکون زیادت هذا الرکوع مضرا کما صرح بذلک فی روایت الحلبی علی ما تقدم انه اذا دخل فی الرکعت الثالثه فی رکعت اخرى فتذكر انه سجد قال يلغي هذه الركعه فيرجع بعد يقول اليس قلت في الفريضه انه يمزي في صلاته ويقضيها بعد السلام قال عليه السلام ليست النافله كالفريضه فهذه الروايه واضحه على ان القضاء يعني ما قد نظر ان هذه الروايه ايضا كذلك هذه مؤكده ومؤيده في أن القضاء إنما كان من مختصات صلاة الفريضة بالنسبة إلى النافلة لا دليل على ذلك فلو فرضنا أنه تداركه يعني ذكر في مورد لا يمكن التدارك هكذا لو فرضنا لا يمكن التدارك كما إذا تذكر بعد السلام مثلا أو تذكر بعد الفراغ من الركعة الثانية انه نسی سجده من الرکعه الاولى و قلنا ان زیاده رکعه واحده تزر به صلاه النافله الا ما یاتی حين اذن لا يمكن التدارك لانه اذا رجع يلزم ان تكون الزائد رکعه مستقله يعني ثلاث رکعات تكون النافله فيما اذا لم يمكن التدارك لا دليل على لزوم القضاء فان ادله القضاء انما وردت فی ما یا کان فی الرکوع و ما بعد الرکوع ملحق بالرکوع بالاولویه یعنی فلو فرضنا انه فی صلاة الفریضه لم یذکر نقصان سجود الا فی السجده الاولى فی الرکعت الثانیه او فی السجده الثانیه من الرکعت الثانیه به طریق اولا المقصود ان المستفاد من هذه الروایات انه اذا دخل فی رکن فذكر أن عليه سجدة من الركعة السابقة لا يمكن التدارك فيمزي في صلاته فيقضي بعد الصلاة وإذا كان التذكر قبل ذلك يرجع فيتدارك هذا لا يجري في النافلة لأنه إذا تذكر بعد الدخول في الركن فقلنا إن زيادة الركن سهوية غير مزرة بالصلاة فيرجع فيتدارك فلا فرق بین ما اذا تذکر بعد الرکوع و قبل الرکوع فهذه الروایات مختصتون بالفریضه ولا دلیل فی النافله علا عدم القضا بل هذه الروایه روایت الحلبی دلیل علا عدم القضا و من هنا استشکل جماعت من هم صاحب الجواهر قدس الله نفسه فی اصل مشروعیت القضا فضلا عن وجوبه و لزومه لان هذه الروایه لینگی و لیست النافله کالفریضه یعنی لیس هنا قضاء فکیف ما کان ما ذکره قدس الله نفسه من عدم وجوب القضاء وجوبا شرطیا هذا هو الصحیح و اما بالنسبه الى سجدته السهو ایضا ذکر ان سجدته السهو غیر لازمه فی صلاه النافله فلو فرضنا انه تکلم ناسیا في النافلة لا يجب عليه سجدة السهو بعد السلام الأمر أيضا كما ذكره قدس الله نفسه وذلك فإن أدلة لزوم سجدة السهو هذه الأدلة خاصة بالفريضة فإن الكلام الزائد على ما تقدم الذي يوجب سجدة يعني كلام الآدم الذي يوجب سجدة السهو ورد في عدة من الروايات أنه إذا تكلم ناسيا وقال أقيموا صفوفكم فقال عليه السلام يسجد سجدة السهو بعد الصلاة ومعلوم أقيموا صفوفكم في صلاة الجماعة هذه الصلاة هي التي تكون فيه الجماعة يعني الفريضة فقال أحد المصلين أقيموا صفوفكم اشتباها فيجب عليه سجدة السهو الروايات الواردة إنما وردت في الفريضة التعدي إلى غير الفريضة يحتاج إلى ذلك ما ورد في السلام الزائد عمدت الدلیل کان انه سلم فی الرکعت الثالثه اشتباها و بعد الفراغ علم ان هذه رکعت ثالثه فقال علیه السلام یقوم فیاتی برکعت رابعه ثم یسجد سجده السهو بعد الصلاه و معلوم مورده الفریضه و هی الرکعت الثالثه الشک بین الاربع و الخمس ایضا مورد الفریضه لیس عندنا نافله یشک فیها بین الاربع و الخمس ولم نقل باللزوم سجدت استهم لكل زیادت و نقیصه حتی یمکن تصویره فی المقام و اما التشهد المنسی دلیله فی التشهد الاول و هو فی الفریضه علی ما اشرنا الیه فعلا التشهد الاول نسیه فامر سلام الله علیه بسجدت استهم بله و تشهد فی سجدت استهف یغنی عن التشهد المنسی لیس عندنا روایت مطلقه دلت علی لزوم سجدت استهف علی الاطلاق لیقال بلزومها فی النافلت ایزا علی انه قد تقدم ان سجدت استهف لیستا کسجدت المنسیه او کتشهد المنسی علی قولین فإن السجدة المنسية إنما يؤتى بها جزءا وجزء من الصلاة فإذا فرضنا أنه لم يأتي بها عمدا بطل الصلاة باق على السجدة باقية على جزئيتها ولكن التغيير في محل هذه السجدة كان محلها قد فات والآن يؤتى بها في غير المحل سجدت السهو ليس كذلك وإنما هو واجب مستقل فلو فرضنا أنه لم يأتي بهما عالما عامدا لم يزر عدم الاتيان بصحة صلاته فهو واجب مستقل ولا يمكن الالتزام أن يجب هذا في صلاة النافلة مع أن أصل الصلاة يجوز رفع اليدين في صلاة الفريضة بعد ما شرع في الصلاة على المشهور أنه لا يحرم إبطال هذه الصلاة ولا بد من إتمامها فيصح أن يقال أنه إذا أتمها يسجد سجدة السهو وأما صلاة النافلة نافلة له أن يأتي بهذه الصلاة وله أن لا يأتي الالتزام بوجوب تعبدي لا بوجوب شرطي بعيد غايته فالمقتضی قاصر على انه بل المانع اذا الموجود يعني القرينه الخارجيه انه الالزام على الانسان بشيء اذا سها يجب عليه سجده السهو بعيد غايته فما ذكره قدس الله نفسه والسعيد ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا شك في السلام بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الاثنتين فأتم صلاته و بعده انکشف انها کانت ثلاث رکعات او شک بین الواحدت و سنتین مثلا فبنا علی الواحده و اتا برکعت اخرى ثم بعد ذلك انکشف انها کانت ثانیه یعنی رکعت المشکوتی ها فهذه ثالثتون فقد زاد فی صلاته رکعتن ذکر قدس الله نفسه انه یحکم ببطلان الصلاه بطل الصلاه و استشکل فی ذلک بعد قال انه وان کان المستحب اعاده هذه الصلاه بل الاهوت الاعاده فيما اذا كانت النافله واجبه بالعرض اما ما كانت واجبه بالعرض فقد تقدم الكلام فيه ان الشك فيه مبطل ولا يجوز له البناء على الاقل ولا على الاكثر الا ما تقدم و اما فیما اذا لم یکن واجبا بالعرض و کانت نافلتا بالفعل فشک و بعد ذالک انکشف ان هذه الصلاة کانت زائدتا برکعت مثلا او برکعت المعروف و المشهور از ظاهر و البطلان و ان هذه الصلاة تبقى ولیکن قد یستشکل فی بأنه لا دليل على البطلان بعد ما ذكرنا من أن الزيادة السهوية غير مبتلة فما الفرق بين أن تكون الزيادة بركن واحد أو بركنين فلو فرضنا انه شك بين الاثنتين والثلاث وبنا على الاثنين مثلا واتم ثلاثة كان شكه حال القيام مثلا او حال الركوع او حال السجود اتم ثلاثة وبعد ذلك انكشف انها كانت يعني الصلاة كانت ثلاث ركعات لماذا يحكم بمثلان الصلاة بعدما كان هذه الزيادة زيادة سهوية؟ فهذا محل الإشكال، يعني بعد الفراغ عن أن الزيادة الركنية زيادة ركنين إذا كانت سهوية لا يزور يستشكل في ذلك في بطلان الصلاة من جهة زيادة ركعتين. قد يقال إن قوله عليه السلام إذا استيقظ أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا، هذه الرواية تدل على أن زيادة الركعة أيضا لا بأس به، إنما يكون البأس فيما إذا كانت الصلاة فريضة، وأما النافلة فلا. إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة استقبل صلاة استقباله. على ما تقدم من أن التقييد في كلام الإمام عليه السلام يدل على عدم عموم الحكم للفريضة النافلة، وإلا كان التقييد له، ولكن لا يمكن الاستدلال بذلك. والوجه فيه أن الركعة إنما هو عبارة عن الركوع، لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة، إلى غير ذلك ركعة مصدر ركعة، ركعة ركوعا وركعتان، هذا مصدر. إطلاق الركعة على مجموع القراءة والقيام والركوع والسجود من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل يحتاج إلى عناية، هذا المجموع يسمى ركعة باعتبار اشتماله على الركوع، وإلا فليس هنا بل وضع لا لغة ولا اصطلاح شرعي، يعني وضع شرعي حقيقة شرعية مثلا لفظ الركعة يستعمل في مجموع ذلك. فكلمة الركعة مصدر ركعة وهو عبارة عن الركوع فقط، ولكن لا مانع من إطلاقه على الركعات، يعني على المجموع، صلاة الظهر ثلاث ركعات، صلاة المغرب صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة المغرب ثلاث ركعات، و غير ذلك من الروايات باعتبار اشتمال هذا على الركوع و من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء في الكل، هذا أمر ممكن. فلا يمكن استفادة ذلك من الرواية إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة ركعتان، يعني مجموع القراءة والقيام والركوع والسجود، لا يمكن استفاده من ذلك، فلا يمكن إثبات الصحة بهذه الرواية، فنبقى نحن والأصل. خب مقتضى الأصل عدم البطلان، نشك أنه بل زيادة الركعة موجبة للبطلان، يعني النافلة مقيدة بعدم الزيادة أو غير مقيدة، فلو نسي وزاد ركعتان لا يحكم بصحته، إلا أن الروايات الواردة في أن الصلاة ركعتان ركعتان أصل تشريع الصلاة من الأول، تشريع الصلاة نافلة وفريضة، الصلاة ركعتان وركعتان، زاد رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الفرائض وفي بعض النوافل إذا ثبت مثل صلاة الأعرابي مثلا على كلامين. فإذا كانت الصلاة مقيدة بركعتين حينئذ، بل إذا فرضنا أنه أضاف إلى ذلك ولو سهوا هذا يحتاج إلى دليل، يعني الاكتفاء بالزائد بعدما كانت الصلاة مقيدة بالتسليم في الركعة الثانية، وفي بعض الروايات وإن كان السند ضعيفا في بعض الروايات يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة، يصلي أربع ركعات به غیر تسلیم فی رکعت ثانیه فاجاب سلام الله. یه دفعه نمیشه صفحه یک ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد نستعین، صراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، کان کلامنا فی ما اذا شک بین الثلاث والاربع و کان حال القیام ولیکن لا یدری ان هذا القیام قیام قبل الرکوع فی الرکعت الرابعه او قیام بعد الرکوع فی الرکعت الثالثه، فعلا تقدیره ان هذه الركعه ركعه ثالثه القيام فيها قيام بعد الركوع، وعلى تقدير ان هذه الركعه ركعه رابعه فالقيام قيام قبل الركوع. ذكر قدس الله نفسه انه يبني على الاربع، فيمضي في صلاته يركع ويمضي، لانه مقتضى البناء على الاربع، وعلى تقدير الأربع لم يأتي بالركوع فيركع فيمزي في صلاته ويحتاط بصلاة الاحتياط. وإذا فرزنا عكس ذلك علم بأنه على تقدير أنها رابعة فالقيام بعد الركوع، وعلى تقدير أنها ثالثة القيام قبل الركوع. هنا أيضا ذكر أنه يمزي في صلاته لأن الأربع الذي هو الثلاث الاحتمال هو الأربع المقيد بما بعد الركوع، فيبني على الأربع، ومعنى بنائه على الأربع أنه ركع فيها فيمزي في صلاته ويتم صلاته. واحتمل في هذه السورة البطلان باعتبار أن الشك شك في المحل، لا يدري أن هذه الركعة هل ركع فيها أم لم يركع، فلا بد له من أن يركع في هذه الركعة لأن الشك شك في المحل، وعليه فيعلم إجمالا إما بزيادة ركوع أو بنقصان ركعة على تقدير أنها رابعة فقد زاد ركوعا، وعلى تقدير أنها ثالثة فقد نقص ركعة في صلاته. ومع هذا العلم الإجمالي لا يمكن البناء على أنه لم يركع فيركع ويتم صلاته. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه للتعليل على البطلان هذا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما ذكرناه، فإن النقص الواقعي لا يضر بصحة الصلاة بعد ما يتمم بصلاة الاحتياط، فإن الشارع بأدلة البناء على الأكثر قد خصص ما دل على مخرجية السلام وعلى بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة عمدًا، هذا لا يضر به، فليس طرف العلم الإجمالي زيادة الركوع أو نقصان الصلاة مما له أثر، الأثر لخصوص أحد الطرفين وهو زيادة الركوع، وهذا يدفع بالأصل. فالتعليل الذي ذكر قدس الله نفسه هذا التعليل ضعيف جدا. وأما الكلام في أصل المسألة فالظاهر هو الحكم بالبطلان في كلا الفرزين. في الفرز الأول الامر دائر بین هذا القیام، قیام قبل الرکوع او قیام بعد الرکوع، علا تقدیر انها رابعتون فقبل الرکوع و علا تقدیر انها ثالثتون فبعد الرکوع. فی الفرض الثانی عکس ذلک، اذا کانت هذه الرکعه رابعه فالقیام بعد الرکوع و اذا کانت رابعه فالقیام بعد الرکوع. فی کل الفرضین السلام محکومه بالبطلان. و ذلک لان الشک فی الصلاه فی نفسه موجب لبطلان الصلاه بمقتضى قوله علیه السلام فی صحیحه صفوان اذا لم تدركم صليت ولم يذهب رحمك الى شيء فاعد الصلاه. هذا هو الاصل الاولي الذي ينعي الاصل الاولي بمقتضى الدليل. مقتضى هذا الدليل ان كل شك في الصلاه، الشك في الركعات في الاوليين في الاخيرين باي نحو كان موجبا للبطلان ما لم يذهب الوهم الى احد الطرفين. خرجنا عن ذلك بما دل على لزوم البناء على الاكثر، اذا شككت فابن على الاكثر ثم اتم ما ظننت انك قد نقات. او قوله عليه السلام الا اعلمك شيئا ان زدت او نقصت لم يكن عليك شيء، الى غير ذلك من الروايات الداله على لزوم البناء على الاكثر والاتيان بما يحتمل النقص منفصلا. فإن كانت الصلاة تامة فهذه نافلة وإن كانت الصلاة ناقصة فهذه متممة. فقد خرجنا عن صحيحة صفوان بهذه الروايات الدالة على لزوم البناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط باحتمال انها جابره و انها مسممه. ففي كل مورد لم يكن هذا الاحتمال لا يشمله هذه الادله، لا بد من ان تكون صلاه الاحتياط التي ياتي بها المكلف محتملا لان تكون جابره، كونها جابره مقدم لصلاه الاحتياط يعني الاحتمال. ففي كل مورد علمنا بأن صلاة الاحتياط ليست بجابرتين لا يكون مشمولا لهذه الأدلة. الأدلة إنما دلت على لزوم الاتيان بالركعة المحتملة منفصلة يعني رفع اليد عن الاتصال وبدل بالانفصال لأجل الاحتمال. لو فرضنا انه انكشف في الواقع ان الصلاة كانت تامة فهذه نافلة، ولو انكشف انها كانت ناقصة فهذه متممة. فاحتمال الجبر في صلاة الاحتياط هو مورد هذه الروايات، مورد روايات البناء على الاكثر. واما اذا علمنا بعدم الجبر، أين هنا أمر بالاحتياط؟ ما معنى الاحتياط؟ الاحتياط إنما هو الاتيان بها لإمكان أن تكون هذه جابرة. إذا علمنا بالعدم فما معنى الاحتياط؟ صلاة مستقلة. ففي هذه الموارد التي لا يحتمل فيها الجبر لا تجري هذه الأدلة، فالصلاة محكومة بالبطلان بمقتضى صحيحة صفوان، لأن أدلة التخصيص لا تشمل مثل هذه الموارد وموردنا من هذا القبيل. فإن المكلف إذا علم أن هذا القيام إما قبل الركوع من الركعة الرابعة أو بعد الركوع من الركعة الثالثة فعلى تقدير أنها رابعة هذه الصلاة فلم يركع، وعلى تقدير أنها ثالثة فقد ركع. فإذا قلنا أنه لابد من الإتيان لعدم إحراز الركوع في الركعة الرابعة فلابد من أن يركع، كما ذكر قدس الله نفسه يركع ويمزي في صلاته، ونتيجة ذلك أنه يقطع بأن صلاة الاحتياط ليست بجابرة جزما، فإن هذه الركعة في علم الله إما كانت ركعة رابعة فالصلاة تامة لا حاجة إلى الجبر. المفروض أن القيام كان قياما قبل الركوع وقد ركع وأتم صلاته، فالصلاة تامة ولا حاجة إلى الجبر واقعا. وعلى تقدير أنها ثالثة أيضا لا تكون جابرة لأنها باطلة، زيادة ركوع في الصلاة. المفروض أن هذا القيام لو كان قياما بعد الثالثة فالقيام فالركوع الثاني ركوع زائد، يعني الأمر دائر بين أن هذه الصلاة أربع ركعات تامة أو ثلاث ركعات مع زيادة ركوعين. كيف يكون صلاة الاحتياط جابرة؟ على كلا التقديرين لا تكون صلاة الاحتياط جابرة، إما لتمامية الصلاة وإما لبطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع. فإذا علمنا تفصيلا أن صلاة الاحتياط غير مأمور بها لعدم احتمال جبرها، كيف يمكن الاكتفاء بهذه الصلاة؟ شك في انطباق المأمور به على المعفي به فهو محكوم بالبطلان لمقتضى القاعدة ولصحيحة صفوان. ففي هذه الصورة التي دار الأمر فيها بين أن يكون القيام قياما قبل الركوع وأن يكون قياما بعد الركوع على تقدير الرابعة قبل الركوع وعلى تقدير الثالثة بعد الركوع، لا يمكن أن يركع ويتم صلاته. إذا ركع ويتم صلاته يعلم جزما بعدم الأمر بصلاة الاحتياط فالصلاة محكومة بالبطلان. هذا هو الشق الأول. وأما الشق الثاني، إذا فرضنا أنه يعلم بأن هذا القيام إن كانت ركعة الثالثة فهو قيام قبل الركوع وإن كان في الرابعة فهو قيام بعد الركوع، فإما أن نقول بأنه يمزي في صلاته كما ذكره قدس الله نفسه أولا ويتم صلاته لأنه مقتضى البناء على الأربعة. الرابعة التي هي طرف الشك الرابعة بعد الركوع، فيبني على أن هذه رابعة بعد الركوع فيمضي في صلاته، إما نبني على ذلك أو نقول بأن الشك شك في المحل لأنه يشك أن هذه الركعة التي بيده هل ركع فيها أو لا فيجب الإتيان بركوع. على كلا التقديرين الصلاة محكومة بالبطلان. أما على التقدير الأول، لو فرضنا أنه مزى في صلاته بغير ركوع لأنه مقتضى البناء على الأربع، الأربع المحتمل والأربع بعد الركوع، فيبني على أن هذه رابعة بعد الركوع فيمزي في صلاته، أيضا يعلم بأنه لا حاجة إلى صلاة الاحتياط لأن هذه الركعة إن كانت رابعة إن كانت ثالثة على تقدير أن هذه الركعة ركعة ثالثة فقد فرضنا أن القيام فيها قيام قبل الركوع فقد أتى بالركعة الثالثة، فهذا الركوع الذي يأتي به لم يأتي بالركوع لا اجتمع. فرضنا أنه شك حال القيام فلم يدر أن هذا ركوع بعد الرابع على تقدير الرابع أتمه، ولكن على تقدير الثالث لم يأتي بركوع هذه الركعة. إذا قلنا أنه يتم صلاته لو كانت هذه الركعة رابعة لا حاجة إلى صلاة الركعة، ولو كانت ثالثة فقد نقص ركوعا. لأن المفروض أنه على تقدير الثالثة لم يأتي بالركوع الثالثة، فهذه الصلاة لا يتمكن من إتمامها بركعة الاحتياط، يعني ركعة الاحتياط لا تكون جابرة جزما، إما أن الصلاة صحيحة إذا كانت رابعة، وإما أن الصلاة باطلة إذا كانت ثالثة، لأنه لم يأتي بالركوع بالركعة الثالثة فالصلاة باطلة. الفرق بين هذه الصورة وما تقدم في كليهما نعلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، في لكن في أحدهما من جهة الجزم بالزيادة على تقرير النفس، وفي الثانية من جهة الجزم بنقص الركوع على تقرير النفس. لو كانت الصلاة ناقصة فلم يأتي بالركوع. في الفرض الأول لو كانت الصلاة ناقصة فقد زاد ركوعا، الفرق بهذا. وعلى كل حال لا يمكن الاتيان بصلاة الاحتياط باحتمال أنها تكون جابرة للصلاة، احتمال الجبر مفقود، إما أن صلاة الاحتياط غير محتاج إليها أو أنا تقدير نقص الصلاة فالصلاة باطلة، إما من جهة زيادة الركوع أو من جهة نقصان الركوع. هذا فيما إذا مضى في صلاته، يعني حال الشك، شك في أن هذا الركوع هل هو ركوع بعد الركعة الرابعة أو ركوع، يعني بعد ركوع الركعة الرابعة أو ركوع أو قيام قبل ركوع الركعة الثالثة. إذا قلنا أنه يمضي في صلاته حكمه هذا، أنه يعلم بعدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط. وأما إذا فرضنا أنه أتى بالركوع وأتم صلاته، أيضا لا يمكن، فإنه على تقدير كونها في الواقع ثالثة فقد زاد ركوعا. المفروض أنه على تقدير الاتيان أيضا صار اشتباه، على تقدير أن هذه الركعة ركعة رابعة فقد زاد ركوعا، وعلى تقدير أنها ثالثة نعم صحيح أتى بركوعه. فصلاة الاحتياط يعني قوله عليه السلام ألا أعلمك إن زاد شيئا أو نقصت شيئا لا يكون شاملا للمقام، وذلك لتقممه باحتمال الصحة على تقدير أنها رابعة، يعني تقع نافلة. صلاة الاحتياط لا بد من أن تكون أمرها دائرة بين الجبر وبين النافلة، وهذا غير موجود بالمقام. إذ على تقدير أن هذه الصلاة رابعة باطلة أتى بركوعين في هذه الركعة، فما هو المؤمن الذي يكون مؤمنا من بطلان الصلاة؟ غير موجود بالمقام. على تقدير أن هذه ثالثة فسلم في الثالثة واقعا تجبر بصلاة الاحتياط، وعلى تقدير أنها رابعة فقد زاد ركوعا، فليس الصلاة محتمل الصحة على تقدير الأربع. مورد أدلة الاحتياط الاتيان بصلاة الاحتياط ما إذا كانت الصلاة محتمل الصحة مع قطع النظر عن صلاة الاحتياط، وليس هنا كذلك. مع قطع النظر عن صلاة الاحتياط هذه الصلاة فاسدة، لأنها لو كانت رابعة فقد زاد فيها ركوعا، فليس هذه الصلاة صحيحة على التقديرين، على تقدير أنها رابعة وعلى تقدير أنها ثالثة. وقد قال عليه السلام فأتم ما ظننت أنك قد نقصت، ليس هنا لا يجري بياز ما ظن أنه قد نقصت، إذ احتمال التمام غير موجود في المقام. احتمال ان هذه الصلاة تامتون ولا حاجة الى النقص، هذا الاحتمال غير موجود. اما ان هذه الصلاة بل ناقصة ركعتان او زاد ركوعا في هذه الصلاة، فاذا فرضنا ان طرف الاحتمال هو زيادة الركوع و اصالة عدم زيادة و امثالها غير جارين لسعیت صفوان، اذن یحکم هذا بالبطلان. و ملخص کلامنا فی هذه المسئله و فی جمله من المسائل التي تأتي بعد ذلك و تبتنی على هذا الاساس ان صلاة الاحتیاط مشروطتون، یعنی تتمیم الصلاة باسم صلاة الاحتیاط مشروطتون و ان تكون الصلاة في نفسها محتمل الصحة واقعا و محتمل النقص من جهة ركعتين فيجبر بصلاة الاحتياط. و اما اذا لم يكن هذا علمنا بان صلاة الاحتياط غير جابرة او لم نحتمل الصحة في نفسها يعني مع قطع النظر عن صلاة الاحتياط غير محتمل الصحة لا يجري بل أدلة الاحتياط في مثل ذلك، فمي جميع هذه السبل فيما إذا كان الشك في أن هذا القيام قيام قبل الرابعة أو قيام بعد الثالثة أو عكس ذلك قيام بعد الرابعة أو قبل الثالثة على تقديره أتى بركوع باعتبار أن الشك في المحل أو لم يأتي بركوع ومضى في صلاته، على جميع هذه التقادير لا يكون المورد موردا لأدلة البناء على الأكثر، فليس هنا إلا رفع اليد عن هذه الصلاة و اعاده الصلاة من رأسين.
آیان فردا ساعت 12:30 در شروع میشه انشاءالله. آقایت این بچه ریب در درس صعب 12:30 انشاءالله.
و ما وقع لم یقذر لیس اکرام زید به خصوصه امرن مباینن لإکرام المؤمن، بل هو اکرام المؤمن به اینه ولیکن به زیادت خاصه. صلاة الغفیله هی صلاة النافله ولیکن به خصوصیت زایده الطبیعی و فرد. ایضا نظیر ما ذکرنا ان الامر بالصلاة نافلتم مأمور بها لا محالة، والأمر بإيقاع الصلاة في المسجد أيضا مأمور بها لا محالة. فلو فرضنا أنه أتى بالنافلة في المسجد قاصدا هذه الخصوصية، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن مسجدا، كان مكانا آخر حسينية مثلا، أفهل يمكن أن يقال إن النافلة إذا لا تقع لأنها غير مقصودة؟ ليست الصلاة في المسجد نافلة أمرا مغايرا للطبيعي الصلاة النافلة، هكذا في الفريضة لا يفرق في ذلك بين الفريضة والنافلة. ليس شيئا في قمال ذلك مثل صلاة الظهر والعصر مثلا أو صلاة النافلة والفريضة مثلا. اتى بصلاة النافلة قصد النافلة، بعد ذلك علم انه كان آتيا بالنافلة ولكن لم يكن آتيا بالفريضة، طبعا لا يكون هذه النافلة بدل الفريضة وبالعكس، لان ما قصد لم يقع في الخارج وغير المقصود لا يقع، امر عبادي. كل ما اذا كان المأتي به مغايرا لما هو المأمور به في الخارج ما لم يكن مقصودا لا يجزي، و اما في الكلي والفرد في المطلق والمقيد لا يجري هذا الكلام،
قصد المقید هو قصد المطلق معینه، فمن یأتی بصلاة غفیلت یأتی بصلاة نافلت غایت الامر مع هذه الخصوصیه. وقد یکون انه لو کان عالما بفقدان الخصوصیه لم یکن آتیم به طبیعه، فلیک لو کان عالما بان هذا المحل ليس بمسجدين لم يكن آتيا بالنافلة، ولكن بالفعل قصد بعدها بل من باب الاشتباه، من باب الاشتباه في التدبير. فملخص الكلام أن صلاة الغفيلة أو صلاة جعفر هي النافلة بعينها غاية الأمر مع خصوصية خاصة، فلو فرضنا أن هذه الخصوصية تخلفت فالخاص لم يقع في الخارج، لكن طبيعي الصلاة وقع في الخارج، فيحكم بصحتها ويصاب عليها، وإن كان لا يصاب على هذا الخاص. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أنه إذا نسي شيئا من التسبيحات في صلاة جعفر فيقضيها يقضي ما نسيه في أي وقت تذكر. هذا الحكم لم يذكر في شيء من الروايات السيئة، لم يرد هذا في روايات، ورد روايتان رواها بل الهمياري قدس الله نفسه والشيخ في كتاب الغيبة أن توقيع بل ورد عن صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه، والرماية ضعيفة على كلا الطريقين، أما طريق الاحتجاج الذي ذكره بل التوقيع مرسل، وطريق الشيخ في طريق الشيخ غير مرسل مستدل، ولكن ضعيف بأحمد بن إبراهيم الذي هو في السند وكان هذا بخطه مجهول. لم يثبت هذا إلا بهاتين الروايتين يعني بهذه الرواية المذكورة بطريقين مرسلا ومسندا، ولكن ضعيف. الوارد في هذه الرواية أنه إذا نسي شيئا من التسبيح وذكره في غير محله بعدما تجاوز المحل أبرز أن التسبيح قبل الركوع نسيه فذكر وهو في الركوع. ذكر الإمام عليه السلام بقى أنه يأتي به يسبح وهو في الحالة التي هو فيها. لو كان المدرك وهذه الرماية التي ليست بحجة هذا مختص بالسلف، فلا دليل على جواز القضاء خارج الصلاة والاكتفاء بهذه الصلاة بما أنها صلاة جعفر. فلو فرضنا أنه صلى وتذكر بعد الصلاة أنه لم يأتي بالتسبية في الركعة الأولى مثلا، يسبح بعد الصلاة ويحتسب بهذه الصلاة صلاة جعفر، لا تكون هذه الرواية دالة لأنها واردة في التذكر أثناء الصلاة والتدارك أثناء الصلاة. وإن كان المستند أمرا آخر وهي الرماية التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ورواها الشيخ الكليني وكذلك الشيخ عن الكليني في المستعجل إذا أراد أن يصلي صلاة جعفر يصلي هذه الصلاة ويؤخر التسبيح إلى ما بعد الصلاة، فيقال إنه يستفاد من هذه الصلاة أن التسبيح غير مقوم، فإذا فرضنا أنه يجوز تأخيره عمدا لعذرين فبالنسيان بطريق أولى، نسيان عذر، فترك التسبيح لعذرين فيتدارك بعد الصلاة. يستفاد من هذه الرواية التي رواها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق أن المستعجل يجوز له ترك هذه التسبيحات والإتيان بذلك بعد الصلاة. فإذا كان الاستعجال عذرا النسيان أولى بالعذر. لو تم هذا فرضا أيضا لا يمكن الالتزام بذلك، يعني جزما، البته رجاء في المستحبات لا بأس به بذلك، لأن الرواية على كلا الطريقين، طريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الكليني ضعيف، لا يمكن أن يكون مستندا لحكم شرعي، ولكن من باب الرجاء لا بأس به في كلتا الحالتين، حالة الصلاة وما بعد الصلاة يأتي بالتسبيح رجوع، لا بأس به. أما بغير الرجاء لا يجوز لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة.